بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وحق عظيم من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق حق واجب أمر الله جل وعلا به في كتابه. قال جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والتعزير هو اسم جامع لكل ما فيه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأييد له، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه تعظيم وتقدير ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علامات الإيمان محبته صلى الله عليه وسلم، بل لا يتم إيمان العبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حب ولده ووالده والناس أجمعين، بل نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم له: الآن يا عمر. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم شعب الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وإذا أردنا أن نقف على حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في أجمل صورها، فلننظر إلى تاريخ الصحابة المجيد، فقد ضربوا أحسن الصور وأروع الأمثلة، ففدوه بالآباء والأمهات، وعظموه في الأقوال والتصرفات، ولم يتقدموا بين يديه بشيء من الأقوال والأفعال، وعزروه ونصروه. وقد أوردت لنا كتب التاريخ والسير والحديث نماذج كثيرة من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما رواه البخاري في قصة عروة بن مسعود الثقفي عندما أوفده أهل مكة لصلح الحديبية، فماذا قال؟ قال: والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدا. كان إذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير، توقيرا واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما حلفت بذلك منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك آثرا أو ذاكرا، يعني حتى يذكر قول من حلف لا يذكر، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فقال ابن عمر رضي الله عنه: ما تركت وصيتي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، بل كانوا يعظمون ويشدون النكير على من عارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه أو بهواه، كما في قصة ابن عمر رضي الله عنه عندما قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقام بلال ابنه لما رأى من تغير النساء وتبدل الأحوال قال: والله لم نعهن. قال رأيه: فأقبل إليه عبد الله فسبه سبا ما سمعت سبه مثله قط، يعني شد عليه في النكير، فقال: أقول لك رسول الله وتقول والله لم نعهن؟ فكانوا معظمين للرسول صلى الله عليه وسلم، لم يتقدموا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من الأقوال أو الأفعال أو التصرفات. فالعجب كل العجب ممن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال مشايخه أو بهوى نفسه أو بذوقه وما يجده. فالواجب على من أتى بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير على نهجهم وأن يقتفي خطاهم، فقد كانوا أي الصحابة أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، فكانوا على الهدي المستقيم كما وصفهم بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. ونرجع إلى درسنا في العقيدة الوسطية. طيب، بعد أن انتهى شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر بعض الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله جل وعلا، ذكر جملة من الصفات، وابتدأ هذه الصفات بذكر صفة السمع والبصر، فقال رحمه الله تعالى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال: وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. قال: وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الآيات أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات صفتين، ما هما؟ السمع والبصر. السمع والبصر. والمراد من إثبات السمع أو معنى السمع هو إدراك ماذا؟ هو إدراك المسموعات، فالسمع يكون به إدراك ماذا؟ المسموعات. والبصر المراد منه إدراك ماذا؟ إدراك المرئيات. والله جل وعلا أثبت لنفسه هاتين الصفتين، صفة السمع وصفة البصر. ونحن على القاعدة أن هناك أسس يقوم عليها ماذا؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذه الأسس ثلاثة. الأساس الأول ما هو؟ إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. الأساس الثاني نفي التعطيل، نفي التعطيل. والثالث ما هو؟ نفي التكييف، نفي التكييف. فهذه هي الأسس التي يقوم عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة. فنأتي إلى الآية، يقول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أين الشاهد؟ الشاهد في ثلاثة مواضع. قد سمع الله، هذا هو الشاهد الأول وهو الإخبار بصفة الماضي قد سمع. والثاني والله يسمع تحاوركما، وهذا إخبار بماذا؟ بالمضارع أي الحال، والله يسمع تحاوركما. الثالث إن الله سميع بصير، وهذا إخبار بماذا؟ بصفة السمع. ولذلك نأخذ من هذه الآية أن الدلالات تنوعت كثيرة في إثبات هذه الصفة وهاتين الصفتين. فالله جل وعلا أخبر عنها بالماضي في قوله تعالى قد سمع، وأخبر عنها بالمضارع أي الحال والله يسمع تحاوركما، وأخبر عنها إخبارا مطلقا إن الله سميع بصير. وأيضا وردت في آية أخرى والله هو السميع بصفة ماذا؟ بصفة المبالغة. وتنوع هذه الدلالات يدل على إثبات هذه الصفة إثباتا حقيقيا يليق بالله سبحانه وتعالى. والسمع في القرآن جاء على عدة أوجه. الوجه الأول أن يكون سمعا متعلق بإدراك المسموعات، هذا هو الوجه الأول الذي وردت فيه ماذا؟ وردت فيه اشتقاق مادة السمع. الوجه الأول قلنا ماذا؟ السمع يأتي بمعنى إدراك المسموعات، وهذا كثير في القرآن، منها الآية التي نحن بصددها في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والسمع الثاني الذي يأتي في القرآن سمع بمعنى الفهم، سمع بمعنى ماذا؟ سمع بمعنى الفهم، كما قال تعالى وكانوا لا يستطيعون سمعا أي إدراكا وفهما. والسمع هو آيات كثيرة جدا، عليكم السلام، كما قال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. ما هو المراد بالسمع هنا؟ سمع الفهم والإدراك، وإلا السمع الذي هو إدراك المسموعات موجود فيهم فهم يسمعون، لكن هذا السمع لم ينفعهم فهما وإدراكا. والسمع الثالث الذي يأتي في القرآن من معاني السمع هو سمع الإجابة، سمع الإجابة، كقول الله تعالى في قصة موسى إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. السمع الثالث الرابع الذي يأتي في القرآن أو في السنة أيضا في قول المصلي ماذا؟ ها؟ سمع الله لمن حمده. فالمقصود هنا ماذا؟ سمع الإجابة، استجاب الله جل وعلا لمن حمده ولمن دعاه. هذا السمع الثالث. السمع الرابع الذي يأتي في القرآن وهو سمع الانقياد، هو سمع الانقياد كقوله تعالى وفيكم سماعون لهم. فهذه أربعة معاني جاءت النصوص من الكتاب والسنة للدلالة على معانيها. والله جل وعلا يوصف منها بثلاث، يوصف بإدراك المسموعات، وأيضا يدخل في ذلك الفهم ولا شك، هذا يعني المعنى الثاني وهو سمع الإجابة، سمع الإجابة. وبعض أهل العلم يدخل في إدراك معنى السمع في حق الله جل وعلا التهديد، فالسمع إما أن يكون سمع تأييد، وهذا تقسيم آخر، إما أن يكون سمع تأييد، وإما أن يكون سمع تهديد، وإما أن يكون إدراكا لماذا؟ إدراكا للمسموعات. فهذا هو الذي يصح إطلاقه في حق الله جل وعلا، أن السمع إما أن يكون سمع تهديد كقوله تعالى، لا سمع التهديد، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا هو السمع الأول، هو سمع التهديد. السمع الثاني سمع التأييد في قوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى. والسمع الثالث هو إدراك المسموعات. فهذه ثلاثة معان صح إطلاقها في حق الله جل وعلا فيما يختص بهذه الصفة العظيمة وهي صفة السمع. فلنأتي إليها. فقول قوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذا ماذا؟ وهذا في إدراك المسموعات. فالله جل وعلا يسمع عبادة، يسمع عبادة. والقاعدة عندنا أن إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى إثبات كمال واختصاص، إثبات كمال واختصاص. فالمخلوق له ماذا؟ له سمعه، والله جل وعلا سمعه يليق به. وفرق ما بين سمع الخالق وسمع المخلوق. سمع الخالق ما هي؟ ها ما هي الاختصاصات؟ سمع الخالق، سمع الخالق وسع جميع الأصوات. الاختصاص الثاني لا تختلط عليه الأصوات. الاختصاص الثالث لا تتداخل عليه الأصوات. والرابع ها يدرك ماذا؟ جميع اللغات. فالله جل وعلا يسمع الكل وفي وقت واحد. فاختصاص الله جل وعلا بهذه الصفة اختصاص كمال يليق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وسع سمعه جميع الأصوات ولا تتداخل عليه اللغات، ولا تشتبه، أي يفهم الجميع، ولا تشتبه عليه اللغات، ويسمع الكل في وقت واحد. أما المخلوق فسمعه ماذا؟ فسمعه قاصر. ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما أتت المجادلة تشكو زوجها قالت ماذا؟ جاءت تشتكي قال وإنه يخفى علي بعض حديثها. الحمد لله الذي وسع سمعه ماذا؟ جميع الأصوات. فالمجادلة تتحدث فتقول عائشة وإنه قد ماذا؟ خفي علي بعض حديثها. فالله جل وعلا يوصف بهذه الصفة على وجه الكمال وعلى وجه الاختصاص. الآية الثانية قال وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. من هم هؤلاء؟ هؤلاء اليهود عندما سمعوا قال الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فقالوا ماذا؟ فتعالى الله عن قوله قال إن الله جل وعلا فقير ونحن أغنياء. فالله جل وعلا ماذا قال؟ قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فهذا السمع هنا مراد به ماذا؟ أي سمع؟ سمع تهديد ووعيد لليهود الذين يعني افتروا هذه الفرية على الله جل وعلا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وذلك مما يدل على أن المراد بالسمع هنا سمع التهديد ماذا؟ قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ثم قال وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول الله جل وعلا أم يحسبون أي الكفار والمعاندون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. السر هو ماذا؟ حديث الإنسان مع نفسه. والنجوى حديث الإنسان مع غيره في الخفاء. والنداء هو الحديث الذي يكون بصوت مرتفع. فالله جل وعلا يهدد الكفار يقول لهم أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم أي ما يتحدثون به من المكر والكيد والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم والكلام عن الله جل وعلا والشرك به أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أي الحفظة يكتبون. وهذه الآية أيضا قلنا فيها ماذا؟ فيها تحذير وتخويف وماذا؟ وتهديد. بعد أن انتهى شيخ الإسلام أو في الآية التي بعدها أيضا إثبات الصفتين على ما سيأتي إن شاء الله قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. هذا السمع هنا ماذا؟ سمع التأييد. سمع التأييد والإجابة. فالله جل وعلا يقول لماذا؟ لموسى وهارون إنني معكما. والمعية هنا ماذا؟ المعية الخاصة التي فيها النصرة وفيها التأييد وفيها الإعانة وفيها أيضا الحفظ والنصر والإظهار على ماذا؟ على عدوهم وهو فرعون. فالله جل وعلا يقول لموسى وهارون إنني معكما بتأييدي ونصرتي وحفظي وظهوري ظهوركم على عدوكم إنني معكما أسمع وأرى. وهذا أيضا فيه ماذا؟ أين الشاهد في قوله تعالى أسمع؟ وقلنا هنا السمع هنا المراد به ماذا؟ سمع التأييد والنصرة. سمع التأييد والنصرة. والحديث عن المعية سيأتينا إن شاء الله في مبحث مستقل. قال قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ثم قال جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام لإثبات ماذا؟ الرؤية، وأن الله جل وعلا يرى عباده. لكن قبل أن نخوض في مبحث الرؤية، المخالفون لأهل السنة في هذه المسألة وهي إثبات السمع والبصر، فمنهم من أنكر هاتين الصفتين هم المعتزلة، فهم ينكرون ماذا؟ ينكرون هاتين الصفتين. وهناك من يثبت هاتين الصفتين وهم قلنا من الصفاتية، وهم الصفاتية يثبتون، لكن لابد أن تنتبه إلى أنهم ماذا؟ إلى أنهم يختلفون في إثباتهم، طريقة الإثبات وفي الإثبات. هم لا يعتمدون الشرع والوحي طريقا لإثبات الصفات، وإنما استدلوا بهذه الصفات عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل. فما أثبته العقل من الصفات فهم ماذا؟ فهم يثبتونه، وما نفاه العقل من صفات فإنهم ماذا؟ فإنهم ينفونه. فجعلوا العقل حاكم على ماذا؟ حاكم على النص. فأنت إذا أردت أن تأتي إلى الرد عليهم ماذا؟ تأتي إلى أصل إثباتهم، فنقول: أنتم لم تعتمدوا الوحي طريقا لماذا؟ لإثبات الصفات، وإنما أثبتوه بطريق ماذا؟ بطريق العقل. فتأتي عندما يعني يأتي مثلا أحد يحاورك أو يناقشك، هم موجودون يعني، فعندما يأتيك قل له: هب أن عقل أذكى من عقلكم ونفى هذه الصفات، هل ستنفون عن الله؟ لأن العقول مختلفة، والشرع ردنا إلى ماذا؟ إلى أصل ثابت نتمسك به، وهو ماذا؟ وهو الوحي. ولا يمكن أن نعرف عن الله سبحانه وتعالى إلا بإخباره ماذا؟ إلا بإخباره عن نفسه. فدائما إذا أتيت إلى يعني إلى ما عندهم من شبه وما عندهم من أقوال في هذا الباب، فتأتي إلى أصل قولهم، فتقولهم: أنتم لم تأتوا من ماذا؟ من الباب الصحيح، وإنما أتيتم من عقولكم. ولذلك حتى في إثباتهم هذا، وهو الجانب الثاني، حتى في إثباتهم هذا لم يثبتوها على ما يثبته أهل السنة والجماعة، وإنما لهم كلام فلسفي في ذلك لا أريد أن نخوض فيه. وإنما لتعلم أنهم عندما أثبتوا هذه الصفات فلم يكن إثباتهم موافق لإثبات أهل السنة، لأنهم يقولون كلام فلسفي يعني لا يمكن حتى البعض أن يفهمه. يقول أن إثبات هذه الصفات إثبات قديم بوجود الذات الإلهية، فيجعلون سمع الله جل وعلا قديم ولا يثبتونه ماذا؟ ولا يثبتونه في الحال. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على فساد المنطلق الذي انطلقوا منه، وهو إثباتهم هذه الصفات بطريق العقل. ولو تأملنا النصوص فإن الله جل وعلا سمع قول المجادلة متى؟ وقت وقوع ماذا؟ وقت وقوع المجادلة والمجادلة أو وقت وقوع المحاورة والمجادلة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المرأة التي جاءت تشتكي زوجها. فهم يثبتون هذا في كل ما سيأتي من الصفات التي يثبتونها، فهم يثبتونها في الأزل ولا يثبتونها في الحال. فسمع الله جل وعلا عندهم سمع قديم، فلا أريد أن نخوض في هذا، لكن لتعلم أن إذا سمعت أنهم يثبتون فاعلم أن في إثباتهم ماذا؟ خلل. فاعلم أن في إثباتهم خللا، والله جل وعلا هو أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، والرسل كذلك صادقون فيما يصفون به الله جل وعلا. ولذلك هذه البيئات التي نشأوا فيها لما وجد هذا الخلل في المعتقد جر هذا الخلل إلى ماذا؟ جر هذا الخلل إلى العمل، جر هذا إلى ماذا؟ الخلل في العمل. ولذلك لا تجد هذه البيئات وهي التي انتشرت فيها مثل هذه الأفكار، لا تجد فيهم ماذا؟ الحرص على اتباع السنة وتعظيم النصوص والخشية الحقيقية من الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدت فيهم يعني استقامة وتمسكا بتطبيق أوامر الشرع فإنه لا تجد عندهم أن أصل هذا مأخوذ من أصل المعتقد، وإنما ماذا؟ مأخوذ من ما درسوه من الفقه وأبواب العمليات. بخلاف أهل السنة فإن لما أثبتوا هذه الصفات الله سبحانه وتعالى كان لها أثر عظيم عليهم في واقعهم العملي. فإذا أنت كنت تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يسمعك في كل أمر تتكلم فيه، لأن الله ماذا يقول؟ أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجمهم؟ فالله جل وعلا يسمع السر ويسمع النجوى، فهذا يوجب للإنسان ماذا؟ يوجب للإنسان أمور كثيرة جدا، يوجب له الخوف إذا كان ما يتكلم به ماذا؟ لا يرضي الله جل وعلا. يعني رجل أم يحسبون أن هذا يجب له خوف، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ ويوجب له الرجاء إذا ماذا؟ إذا كان عمل الأعمال الصالحة، فإن هذا يوجب ماذا؟ يوجب له الرجاء، كما في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك المصلي عندما يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله مما يكون في الفاتحة في الاستفتاح وفي الفاتحة وفي الركوع، ماذا يرفع رأسه وماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. السمع هنا ما هو؟ هل مجرد السمع؟ لا، أي استجاب الله، وليس السمع المقترن بماذا؟ بالإجابة. وهذا يوجد ماذا؟ يوجد الرجاء. فلذلك يكون المؤمن بين الخوف وبين الرجاء إذا كان يعني يعتقد هذه الاعتقادات الصحيحة في حق الله جل وعلا. أما إذا جئت يعني يعتقد بأن الله سبحانه لا يسمع، كيف يكون حال الإنسان عندما يعتقد مثل هذا الاعتقاد الباطل، يرى بأن الله سبحانه لا يسمع؟ هل سيكون هذا عنده موجب للخوف لأن تكلم في الشر أو موجب للرجاء؟ لا، سيكون بعيد. وكذلك الذي يقول مثل هذا القول في من كان سمع الله أثبت سمعا لله ولكنه أثبته سمعا قديما في الأزل، يردون السمع والبصر إلى صفة ماذا؟ صفة العلم. يردون السمع والبصر إلى صفة العلم. فمقصود السمع عندهم هو ماذا؟ هو العلم. والله جل وعلا مما يدل على فساد قولهم هذه الآية: إنني معكما أسمع وأرى. فجعل السمع مباين لماذا؟ مباين للرؤية، وهذا يدل على أنهما ليسا بمعنى العلم، ليسا بمعنى العلم. وربما تأتينا آية أخرى في ذلك إن شاء الله. قال هنا قوله: إنني معكما أسمع وأرى. أخذنا الشق الأول في الآية وهو إثبات ماذا؟ إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. وثم بعد ذلك أورد الشيخ الإسلام جملة من النصوص لإثبات الرؤية. والرؤية المقصود هنا ليس رؤية العباد لله سبحانه وتعالى، فذاك مبحث آخر، ولكن المقصود هنا ماذا؟ إثبات الرؤية صفة لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يرى عباده. فأورد أول هذه الآيات في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. أين الشاهد من الآية؟ قوله تعالى وأرى. وجه الاستشهاد ها أن الله جل وعلا أضاف، لابد يعني حاولوا يعني تسيرون على القواعد الشرعية في الفهم، القواعد الشرعية في الفهم. فعندما يأتي للسمع تقول إنني معكما أسمع، الشاهدين في السمع أسمع، ووجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أضاف السمع إلى نفسه. هذه المقدمة، والنتيجة ماذا؟ وهذا يدل على ماذا؟ على أن السمع من صفات الله جل وعلا. لابد تمشي على هذه القواعد في كل ما سيأتي، وهذا طبقنا عليه في الدرس الماضي والذي قبله، وكذلك في قوله تعالى وأرى، الشاهدين وأرى، وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أضاف الرؤية إلى نفسه، أضاف الرؤية إلى نفسه. تكلمنا في الدرس الماضي عن ماذا؟ عن الإضافات، وقلنا هذه قاعدة مهمة جدا لابد أن تفهمها، أن الإضافة ما يضاف الله سبحانه وتعالى إما أن يكون أعيان مستقلة بذاتها، وإما أن تكون ماذا؟ أوصاف، وإما أن تكون أوصاف. فإذا كانت أوصاف فإنها ماذا؟ فإنها تضاف إلى الله جل وعلا، إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. أما الأعيان المستقلة بذاتها فإن إضافتها إلى الله إضافة تشريف وإضافة تكريم، كماذا؟ كناقة الله وبيت الله أو ما كان أو عبد الله أو ما كان صفة من صفات هذه الأعيان، كماذا؟ كالروح، أي أروح من الأرواح التي خلقها الله. فإذا كان هذا عينا قائما بنفسها أو صفة متعلقة بهذه العين فإنها لا تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الصفة إلى موصوف، ولكن إضافة تشريف وتكريم. وأما القسم الثاني وهي الإضافة، إضافة ماذا؟ الأوصاف، وهذا هو مجال حديثنا. ثم قال وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى، أي ألم يعلم هذا الناهي عن الهدى أن الله جل وعلا يراه ويسمع ما يقول ويتكلم به ويرى أفعاله، وأن الله جل وعلا سيجازيه. والشاهد من الآية واضح أن الله يرى، وجه الاستشهاد ما هو؟ أن الله جل وعلا أضاف الرؤية إلى نفسه، وهذا يدل على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يرى عباده. قال وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الذي يراك أي يبصرك وينظر إليك ولا تخفى عليه خافية، فتوكل عليه فهو الذي يحفظك وهو الذي يؤيدك وهو الذي يمدك بالعون. الذي يراك حين تقوم، يراك حين تقوم فيثيبك على هذا القيام بمقتضى الآية إنه هو السميع العليم، فيسمعك ويعلم حالك ويثيبك على عبادتك لله جل وعلا أعظم الإثابة. الذي يراك حين تقوم، وجه الاستشهاد أين؟ الشاهد يراك، ووجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أضاف الرؤية إلى نفسه، فدل ذلك على أن الله جل وعلا يرى ويبصر عباده. قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وهذا الذي قلناه من أن هناك فرقا بين الرؤية وبين السمع وبين العلم، فالرؤية متعلقة بماذا؟ بالمرئيات، والسمع متعلق بماذا؟ بالمسموعات، والعلم أوسع من ذلك، والعلم أوسع من ذلك، فالعلم يشمل جميع الأمور، ولا يصح أن نفسر الرؤية بالعلم، وكذلك لا يصح أن نفسر السمع بماذا؟ بالعلم، لأن من فسر أراد من ذلك نفي ماذا؟ نفي السمع ونفي الرؤية، والله جل وعلا قد فرق بينهما فجعل للرؤية أمرا وجعل السمع أمرا والعلم أمر آخر يشمل الجميع ولا شك. قال وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم، فإن الله جل وعلا يرى أعمالكم وسيظهرها للناس فيرونها فيجازيكم على أعمالكم يوم القيامة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والشاهد الآية ماذا؟ فسيرى الله، وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أضاف الرؤية إلى نفسه، وهذا يدل على إثبات هذه الصفة وأن الله جل وعلا يرى عباده. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم نبحث متعلق بالمكر والكيد وإلى غير ذلك من الصفات التي تطلق على الله جل وعلا على سبيل المقابلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.